بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الخامسة من سلسلة الحلقات التي تختص بالحديث عن الحملة الفرنسية على مصر، وكنت قد أنهيت الحلقة الرابعة السابقة بذكر أن الحملة الفرنسية وصلت إلى شواطئ الإسكندرية وبدأت تتراءى لأهلها، والحملة البريطانية البوارج البريطانية كانت قد انسحبت قبل 3 أيام من ميناء الإسكندرية. هنا جاءت البوارج الفرنسية، وبالمناسبة هناك جدول لطيف يتحدث عن الأعداد، يعني البوارج 13 بارجة أتوا بها، والبارجة السفينة الضخمة الكبيرة جدا التي يقول عنها جبرتي نصف الدنيا. جبرتي هو بالمناسبة مؤرخ مصري سيتردد اسمه كثيرا. جبرتي جبرت من حبشة، بلدة في الحبشة، وكان قد أتى إليها أسرة، أتت إلى مصر أسرة جبرتي واستقرت فيها. وجبرتي من كبار العلماء الذين اختيروا في مصر بعد ذلك على يد نابليون ليكون في الديوان، وهو في أيضا في الوقت نفسه مؤرخ كبير، بل مؤرخ مصر الأوحد أنذاك، القوي رقم واحد كما يقولون. فالجبرتي يقول عن الباخرة الشرق، باخرة نابليون، يقول نصف الدنيا، شيء هائل جدا، وما رأوا مثله من قبل. يعني هو طبعا ما رأها ولا ذهب من القاهرة، لكن نقل إليه الخبر فسجل هذه الملاحظة اللطيفة. فالبوارج 13 بارجة، الفرقاطات وهي السفن العسكرية الأخف هي 9 فرقاطات، السفن والطرادات 11 سفينة، النقالات 232، يعني القارب الصغيرة، الجنود كانوا 31,800 جندي، والخيول قرابة 700 خيل. هذه هي الحملة. فنلاحظ أن الحملة عددها ضخم جدا، ضخم جدا، ويضاف إليها 187 عالما أتى بهم نابليون في مختلف أنواع العلوم، وأيضا 300 امرأة، وعدد آخر من الطباخين. ويعني المهم أنه قد أتى بحملة ضخمة، حملة لم يكن يتوقعها المماليك المغرورون للأسف الشديد. يعني مثلا قنصل فرنسا، قنصل النمسا في القاهرة، دخل على مراد بيك، ومراد بيك من هو بالمناسبة؟ يعني ولابد أن ذكرنا مراد بيك، ولابد أن نذكر من هو أيضا. الذي جرى في مصر أن كان هنالك علي بيك، أبو علي بيك الكبير. علي بيك الكبير كان تحت السلطنة العثمانية في مصر. لو أردنا نرجع قليلا للإخوة والأخوات، لا يهم، ليس مشكلة، لأنه معلومات مهمة وسنحتاجها في أثناء سيرنا، هتفهموا من هم المماليك وإيش علاقتهم بالعثمانيين، مهم جدا هذا الأمر. العثمانيون عندما دخلوا مصر في سنة 923 في القرن 16 الميلادي، لإخوة الذين لا يعرفون التواريخ الهجرية، في القرن 16 الميلادي دخل العثمانيون إلى مصر والشام 924 هجري، يعني قبل 5 قرون بالضبط من الآن. لما دخلوا كانت لهم السلطة مطلقة طبعا، والباشا العثماني هو الوالي، وتقريبا أنهوا سيطرة المماليك على مصر والشام، لأن أخذوا البلاد من المماليك. والمماليك من هم؟ يعني لابد أيضا من إيضاح، لأن مسألة المماليك هم هؤلاء الغلمان الصغار الذين كان يؤتى بهم من آسيا الوسطى. آسيا الوسطى هي موطن الترك الذين نقول عنه اليوم تركستان. تركستان، تركستان اليوم هي تركستان الشرقية، تركستان الغربية. تركستان الشرقية ترزح تحت نير الاحتلال الصيني اليوم، وتسمى بسينكيانغ، ويذوق أهلها سوء العذاب من الصينيين، ولكن لما كانوا مسلمين ما أحد يهتم بقضيتهم ولا أحد يطرح قضيتهم. هل سمعتم يوم بسينكيانغ؟ هل سمعتم يوم بتركستان الشرقية؟ كما سمعنا بتيمور، وكما سمعنا بدارفور، للأسف لا. المهم، وأعداد ضخمة، عشرات الملايين من السكان يزحون تحت التعذيب الصيني اليومي، ولا أحد يلتفت لقضيتهم. وتركستان الغربية وهي جمهوريات 5 المستقلة عن الاتحاد السوفيتي الهالك، هي أوزبكستان وطاجكستان وقزقستان وتركمانستان وقرغيزيا أو قرغيزستان. هذه قوميات تركية موجودة في تلك المناطق. هذه القوميات التركية، تركستان الشرقية، تركستان الغربية، تؤلف الأتراك، أو موطن الترك الأصلي. وبمناسبة الأتراك اليوم العثمانيون هم أصلا من تلك المناطق، أتراكهم جنس واحد خرجوا من تلك المناطق، خرجوا إلى الأناضول واستقروا فيها. فكان الخلفاء العباسيون وأولهم المعتصم يأتي بالشباب المدرب والأتراك يأتي بهم من تلك المناطق ليعينوا جيشه. فتكاثروا وجيء بهم بأعداد كبيرة من هنالك. وسم المماليك أنهم كانوا يؤتون على هيئة أرقاء عبيد ثم يعتقون بعد ذلك. هؤلاء المماليك تمكنوا من حكم مصر قرابة 300 سنة، 3 قرون، إلى أن أسقطهم العثمانيون. بمرور الزمان ضعفت الدولة العثمانية واستعاد المماليك سيطرتهم شيئا فشيئا على البلد، حتى استطاعوا أن يجعل الوالي العثماني هو رمز فقط في قلعة محمد علي في مصر المشهورة الآن باسم محمد علي في مصر، قلعة الأيوبيين. المهم استطاعوا يجعلوه رمزا في مصر وهم يتولون مقاليد الأمور. وكان بينهم تناحر وتنافر وتطاحن لا حصر له. ويعني هذه المصيبة أنه لما جاء الفرنسيون إلى مصر كانت حالة المصريين السياسية سيئة للغاية. فالمماليك موجودون يتناحرون ويتطاحنون، الوالي العثماني لا حول له ولا طول في القلعة، لا قيمة له تقريبا، لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف يتفاهم مع الناس. المماليك طبعا صاروا مصريين منذ أمد بعيد، تمصروا وتفاهموا مع الشعب بطريقتهم. كانوا يتطاحنون لأنه ما كان هناك رمز واحد فقط، بل كان عدة رموز. كان هناك أمير الحاج، كان هناك شيخ البلد، كان هناك حاكم مصر الأول، كان وهكذا. فيتطاحنون فيما بينهم، كل يريد السلطة لنفسه. والشعب المصري مسكين ليس مدربا على السلاح، ما يدربونه حتى لا يثور عليهم، ما يعرف السلاح، هم فلاحون في أكثرهم، أو علماء ومشايخ أو طلبة علم أو تجار أو يصنع صناعات خفيفة، ما يعرفون كيف يقاتلون. ولا إنما القتال المماليك، هذا أمر قطعي معروف، القتال للمماليك وليس مع المصريين شيء من فنون القتال يواجه بها المماليك. فكانوا يسلمون لهم تسليما ولا يستطيعون عمل شيء لهم. الوالي العثماني للأسف الشديد ضعيف جدا، طبعا يضع في دولته فما يستطيع أن يصنع لهم شيئا. كان هناك والي اسمه علي بيك الكبير استقل عن الدولة العثمانية، أعلن استقلال مملوكي. وكان له مولى مملوك أيضا عبد اسمه محمد بيك أبو الذهب، تفاهمت معه الدولة العثمانية واستطاع أن يقضي على علي بيك الكبير، ومحمد بيك أبو الذهب تولى السلطنة في مصر. طبعا اسميا تابع للدولة العثمانية لكن هناك شبه استقلال في الحقيقة. بعد وفاته تطاحن شخصان كبيران، أحد اسمه مراد بيك والثاني اسمه إبراهيم بيك. مراد بيك وإبراهيم بيك كان يتطاحنان على السلطة في مصر. ولما جاء الفرنسيون وجدوا مراد بيك وإبراهيم بيك في القاهرة، والحالة الشعب المصري في أسوأ مستوياتها. والسبب هو الظلم، الظلم مخرب للممالك أيها الإخوة والأخوات. العدل يقوم بالممالك والظلم يخرب هذه الممالك. هذه مصيبتنا نحن مع الظلم، وظلم شديد وليس أي ظلم. فالذي جرى أن الشعب المصري المسكين كان يعمل في الأراضي فلاحا في الأكثر، والفلاحون هؤلاء كان عندهم نظام الالتزام، يعني حاكم البلد يعطي أو يقسم البلد إلى أقسام، فيعطي كل قسم لرجل قوي يستطيع أن يستخرج الضرائب، الخراج، الضرائب الكثيرة من المصريين المساكين بأساليب مختلفة من الظلم والقهر والعدوان والبغي. لا أريد أن كما يقولون أوجع قلوبكم بها، لكن هذه الحقيقة. فجاء الفرنسيون يجدوا شعبا مثقلا بالمظالم، مثقلا بكواهله بالضرائب بالمال بكذا، فعزفوا على هذا الوتر طويلا. ولو كان هناك الإسلام مطبقا كما ينبغي، ولو كان إسلامنا العظيم بأحكامه العظيمة الجليلة الرحيمة مطبقا، لما استطاعت دولة أن تغزو مصر، ولما استطاعت دولة أن تقترب من أي دولة إسلامية. لكن المظالم الشديدة آنذاك وقتل روح الشعب في المقاومة، عدم تسليح الشعب، يعني هذا هو هذا آخر المطاف، هذا ينتهي به الأمر. يعني الذين قاومنا باليوم مساكين من فلاحين كان أكثرهم عندهم عصي ونبابيت، جمع نبوت، يعني هذه يعني ما معهم رماح، سيوف، خناجر على الأكثر. مسائل النار هذه والبنادق هذه كانت قليل جدا من المصريين عندهم منها، والأكثر عند المماليك طبعا. فلان المالك استطاعوا أن يحكموا السيطرة ويستطيعوا أن يدافعوا عن البلاد، ولا أتاحوا لغيرهم من المصريين الدفاع عن البلاد، فهذا الذي جرى. فمراد بيك دخل عليه قنصل النمساوي في القاهرة وقال له عندنا معلومات مؤكدة أن نابليون يريد أن يأتي إلى مصر ويأخذها. قال نابليون وضحك طويلا، قال نابليون هذا إذا جاءني أنا سأرسل له 6,000 من جند المماليك يسحقونه سحقا. المسكين كان يعيش في عالم آخر، كان يظن أن الجنود الفرنسيين الذين سيأتون هم جنود لويس التاسع، هم مثل جنود لويس التاسع الذي جاء في منتصف القرن السابع الهجري، يعني قبل 500 سنة ونيف، أو 550 سنة من حملة فرنسية على مصر، وسجن في دار ابن لقمان في المنصورة. كانوا يظنون هذا هؤلاء المساكين، فما يدرون أن أوروبا لما جاء نابليون كان لها أكثر من 3 قرون في النهضة، كما يسمون عصر النهضة. وأنا ذكرت لإخواننا ما معنى عصر النهضة في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وما هي حدود عصر النهضة الزمانية، وذكرت هذا كله فلا أعيد. لكن هو غاب عن ذهني وعن ذهن كل المصريين وعن ذهن كل الدوائر الحاكمة في مصر آنذاك، كانوا في عزلة عنيفة وشديدة وقوية، غاب عن ذهنهم المدى الحضاري التي وصلت إليه أوروبا آنذاك لما جاء نابليون، وغاب عن ذهن أنه سيأتي بحملة هائلة ضخمة. ذكرت لكم الأعداد، يعني قرابة 40 ما بين بارجة وفرقاطة وسفينة، وقرابة 32,000 جندي ومماليك، ما عندهم هذا العدد طبعا. ما كان يوجد في مصر آنذاك 12,000 من المماليك، ما كان موجودا آنذاك في مصر. فالغرور، الصلف، طيب، فهذا كله نعود إلى الإسكندرية والاسطول الفرنسي الذي بدأ الأهالي يشاهدونه بعيونهم في أمامهم في الإسكندرية. ما هي التحصينات الموجودة في الإسكندرية؟ الإسكندرية موجود فيها قلعة قديمة للأسف الشديد، هي قلعة قايتباي. قايتباي أحد الإمراء السلاطين الكبار الممالك الذين كانوا عظماء وكبار، الذي توفي قبل 300 سنة من الحملة الفرنسية، وقلعته لم يعنى بها، ليست مرممة، ضعيفة، ليست هناك المدافع المناسبة التي تدافع عن البلد، مدافع عددها قليلة جدا وكثير منها عتيق وعتيق جدا، ما عاد يصلح لمواجهة المدافع الحديثة التي أتى بها نابليون. استعدادات البلد ضعيفة، تصوروا أنهم فوجئوا بوجود حملة فرنسية على شواطئهم، ما كان هنالك شيء اسمه مرابطة على الثغور الأمامية، يعني الولوج في البحر بعد التحذير الإنجليزي، على الأقل كانوا يلجون في البحر قليلا، ينظرون إلى الأسطول القادم، يأتون يحذرون، منتهى العجز، يعني منتهى العجز في الحقيقة. ما هنالك استعدادات جيدة ولائقة، وما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، إلا ذلوا، فهؤلاء أتهم في عقر دارهم. فأتى نابليون والأسطول الفرنسي، حتى نعرف حالة نابليون والأسطول الفرنسي، منذ أن خرج من مالطا والأمواج الكثيرة تتقاذف هذه السفن، فأصيب جنوده بكثير من الإعياء والغثيان، وأصاب القيء الشديد. فكان نابليون يحاول أن يرفع عنهم بحفلات موسيقية في السفن، بإتاحة الفرصة أمام بلعب القمار، بشرب الخمور، حتى ينسوا همومهم. هكذا هم عندهم شيء احتسابي، أمر جهاد في سبيل لا غاية محددة، يعني هذا كله ما يعرفونه الفرنسيون بالطبع. وكان هناك حالات تذمر شديدة بين الجنود بسبب طول المسافة وبسبب هيجان البحر الشديد. كيف كان نابليون يقضي أوقاته في سفينته الشرق؟ كان يجمع العلماء الحملة مع كبار ضباطه ويعقدون مناظرات الليلية التي تطول بالساعات، يعقدونها من أجل فهم الواقع المصري وفهم الواقع العالمي أكثر فأكثر، هكذا استعداد تام، بينما جماعة المماليك في يغطون في نوم عميق. كان عنده القرآن والإنجيل معه ويصنفهما تحت في مكتبته في السفينة تحت تصنيف الكتب السياسية، يعني هو أدرك أكثر من علمانيين العرب اليوم أن القرآن هو كتاب سياسة، كما أنه كتاب مجتمع اجتماعي، كما أنه كتاب اقتصادي، كما أنه كتاب إعلامي، كما أنه كتاب هداية وإرشاد، كما أنه كتاب دلالة، ويعني أدرك هذا أكثر من علمانيين عرب اليوم للأسف الشديد. فصنفهم تحت عنوان الكتب السياسية، وكان يقرأ ويقرأ طويلا ويقرأ عليه من قبل ضباطه الكتب الطويلة تتحدث عن مصر وأحوال مصر، حتى إذا جاء كان على اطلاع تام بما يجري، وكان يقرأ الكتب عن الإسكندر ذي القرنين يريد أن يشبه أن يكون مثله. كان لديه طموح كبير جدا بأن يأخذ مصر ثم الشام ثم القسطنطينية، بعد أن يكون إمبراطورية عربية يأخذ القسطنطينية ويعلن نفسه إمبراطورا على كل الشرق. وهذه أحلام كانت تراود دائما وأبدا إلى آخر لحظات وجوده في السلطة. فكان يقضي الأوقات هكذا نابليون في السفينة، وكان من حظ الضباط اللحم الطازج، لكن الجنود ما كانوا يجدون هذا، يجدون البسكوت الذي هو مملح وأكثر قد غزاه الدود، يجدون الأكل الذي هو أقرب إلى فساد منه إلى الصحة، ما يكادون يجدون شيئا. فلما وصلوا إلى الإسكندرية وصلوا في ظروف صعبة جدا. فلما ظهر الأسطول أسرع مجلون القنصل الفرنسي في الإسكندرية. حلقة سابقة ذكرت لكم مجلون أنه التاجر الفرنسي الكبير والقنصل الفرنسي في القاهرة الذي حث الحملة الفرنسية على المجيء إلى الإسكندرية إلى مصر وأخذها، يعني حث حكومة الإدارة على المجيء إلى مصر وأخذها. هذا مجلون القنصل الفرنسي في الإسكندرية ابن أخ شارل ماجلون ذلك التاجر القنصل الكبير. فابن أخ ماجلون المهم اتجه إلى نابليون ليخبره بحال البلد، أخبره بأن الأسطول البريطاني كان موجودا قبل أيام، أخبره بأن هياج الشعبي شديد، أخبره أن النصارى في خوف على أرواحهم، وهذه طبعا مبالغاتهم من أجل حث نابليون على عمل شيء. فحاول أن يحث نابليون على النزول بسرعة إلى إسكندرية. بيّن قائد البحري لنابليون أن البحر هائج جدا آنذاك، وأن النزول خطر، لأنهم سينزلون، ما سينزلون في ميناء الإسكندرية بالطبع، الأهالي سيقاومونهم، لكن سينزلون في منطقة خارج الإسكندرية، فما يضمنون حسن النزول، سيغرق عدد من الجنود، وعدد منهم كبير لا يعرف السباحة، جنود البر، فما ليس من المناسب. نابليون قال أنا لا أملك وقتا، أخشى أن إذا يأتي الأسطول الإنجليزي فواجه به مواجهة مبكرة لابد من النزول. ونزلوا فعلا، تكبدوا عدد من الجنود، قرابة 30 جندي غرق، ونزل الجنود في ظرف سيء جدا في الليل على منطقة اسمها العجمي. العجمي هي اليوم 8 أكيال غرب الإسكندرية، 8 كيلومترات غرب الإسكندرية. اضطروا أن ينزلوا هنالك في جنح الليل حتى لا يراهم الأهالي، ونزلوا واستمر النزول من أول الليل إلى الساعة 3 فجرا هنالك، وتغلبوا على الأمواج وكذا كما قلت لكم، وجرح عدد كبير من الضباط والجنود بسبب هيجان البحر، ونزلوا. المهم ومشوا هذه الأميال 8 ليصلوا إلى الإسكندرية وأسوارها عند شروق الشمس. فوجدوا أن أهل الإسكندرية قد انتشروا على الأسوار ووضعوا بعض المدافع على الأسوار، وصياحات الرجال بالتكبير والنساء، ووجدوا المنظر في غاية الصعوبة والقوة. وجد أن محمد كريم استطاع أن يؤلب أهل الإسكندرية طبعا، وينبههم على ما جري، وشيخ البلد بالمناسبة محمد كريم هو كان تاجرا، لكنه كان حسن التعامل مع الناس، لطيف المعشر، حسن التعامل مع التجار الأجانب، لكل هذا أحبه الجمهور الإسكندري وطلبوا أن يكون شيخ البلد، وفعلا عين شيخ البلد وبمثابة الحاكم يعني الإسكندرية. وهذا لما رأى الأسطول أرسل 13 رسولا سريعا جدا إلى مراد بيك في القاهرة. وطبعا هو منذ أن جاء إليه بريطانيون طلب من بعض العربان أن يكونوا قريبا من الإسكندرية من أجل مواجهة هذه الحملة، لكن العربان بطبيعتهم أنهم إذا وجدوا أن الأمر أقوى منهم ينسحبون مباشرة ولا يكلفون أنفسهم الموت في سبيل الله. ما هي ليست هذه عادة العربان البادية، إنما الذي تولى كبر الدفاع عن المدينة هم أهلها من الحاضرة وبعض المماليك ومحمد كريم إلى آخره، هؤلاء الذين تولوا الدفاع عن المدينة آنذاك. وجد طبعا نابليون وجد 3 سفن حربية عثمانية موجودة في الإسكندرية، أرسل إلى رئيسها قال أنا جئت من أجل عقاب المماليك، وإياك ثم إياك أن تتدخل فيما بيني وبين المماليك هؤلاء، وإلا أبدتك وقتلت جميلا معك، وأخبر السلطان العثماني أني إنما جئت من أجل حرب المماليك فقط. فعلا القائد العثماني وجد أنه 3 سفن صغيرة، وهذه 40 ما بين بارجة وفرقاطة وسفينة وأعداد ضخمة جدا، ليس مناسب أن يدخل معها في حرب. أبحر ليخبر السلطان العثماني بما جرى من حملة نابليون على مصر. نزل نابليون وأمر بحصار البلد. ابتدأ الأهالي يرسلون، يعني والله أنا عندما أتحدث عن هذه الحملة أتحدث عنها بمنتهى الأسى. لماذا؟ لأن كنت أتمنى أن يكون الأهالي هؤلاء مسلحين، أن يكونوا على أهبة الاستعداد بشكل أكبر وأعظم، أن يكون لديهم قدرة أكبر على الدفاع عن البلد. الإسكندرية كلها فيها أقل من 10,000 شخص ما بين رجال ونساء وأطفال. البلد محلت بسبب الظلم الشديد الذي كان يمارسه المماليك. كما قلت لكم ما هناك أعداد في الإسكندرية، أعداد ضئقة، كل البلد عبارة عن أقل من 10,000 شخص ما بين رجال، رجل وامرأة وطفل. فمن يقوم أمام حملة قرابة 32,000 جندي ومدافع هائلة جديدة حديثة وحملة ضخمة؟ فصار الأهالي مساكين يرمون عليهم الحجارة، يرمونهم بالبنادق القديمة بالمدافع القديمة. وجرح بعض الضباط منهم كليبر، جرح جرحا غائرا فوق جبهته، فوق حاجبه يعني، وجرح بعض الجنود، قتل بعض الجنود قليل. يعني كل الحملة على الإسكندرية كلفت نابليون ما بين 80 إلى 100 قتيل، بينما قتل من أهل البلد من 700 إلى 800 قتيل. وسبب أيضا قلة العدد القتلى في أهل البلد بالمناسبة هو أن أهل نابليون أراد ألا يحدث مذبحة ضخمة في البداية. لماذا أراد أن يحدث مذبحة ضخمة؟ لأنه سمعة، السمعة هو أتى من أجل إنقاذ المماليك، إنقاذ البلد من المماليك، أتى لتخليص البلد منهم، أتى لأن السلطان العثماني صاحبه وصديقه. من أين فهذا؟ هناك منشور وزعه نابليون، طبعه في المطبعة التي أتى بها، والمطبعة بالمناسبة جاء بها من روما ومن باريس. مطبعة البابا استولى عليها من روما، عندما قلت لك في الحلقات الماضية أنه عزل البابا وأخذ مطبعة من روما، وأتى مطبعة أخرى من باريس، وكان يطبع المنشورات على ظهر السفينة ويخبر الضباط والجنود بالمنشورات ويوزعها على البوارج والسفن. وأيضا هنا طبع منشورا يخاطب فيه أهل مصر جميعهم، بأن أولا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني دجال كاذب يدعي الإسلام، وهو قلت لكم المرة الماضية لا يتدين بدين أصلا، وهو الذي عزل البابا من روما، وهو الذي ينظر الأديان بازدراء. يكفي أن مقولته يقول إن الرب، أعوذ بالله من هذا، لكن لابد أن تسمعوا حتى تفهموا من هو نابليون، يقول إن الرب يكفيه شرفا وفخرا، يكفي الرب شرفا وفخرا هنالك رجل في الأرض مثل نابليون يسبح بحمده. تصوروا إلى هذا الحد وصل به الصلف والغرور. فطبع منشورا وزعوا على أهالي مصر، بعد ذلك اسكندرية ثم مصر، في كل مكان كان يوزعه أنه لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني وأنا مسلم ومسلم أكثر من المماليك، وأنا صديق للسلطان العثماني، وأنا جئت أخلصكم من ظلم المماليك، وأنا أحب الإسلام وأحب القرآن. وكلام كذب كله دجل، اعترف بنفسه وفي سانت هيلانا أنه كذب بذلك على المصريين، وأنه دجال، وأنه لابد من الدجل بعض الأحيان أو في أكثر أحيان حتى تمشي الأمور هكذا. وكان الضباط الحملة كبار مثل كليبر وديزي يتعجبون من نفاق نابليون هذا العجيب، ويتعجبون من ادعائه الإسلام، وهم يعلمون أنه يعني لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بدين بيوس هو الباب الذي عزله نابليون، ولا يؤمن بهذه الأديان كلها. هم يصرحون بهذا في وثائق، كل هذه وثائق مكتوبة التي أذكر لكم وملخصات من وثائق مكتوبة، الوقت لا يسع وليس من الضرورة أن أذكر كل ما يجري في هذه الوثائق لطولها ومللها وسوء عباراتها، لأنهم كانوا يأخذون المغاربة هؤلاء قلت لكم من مالطا ويترجمون لهم المغاربة ويكتبون لهم هذا وبلغة ركيكة وركيكة جدا في أكثر الأحيان المنشورات. فما كان يريد يحدث مذبحة في الإسكندرية كبيرة، إنما أراد أن تسلم البلد بأقل الخسائر. فإن جنود تسلقوا الأسوار وعملوا منافذ في الأسوار، وصار يدخل الإسكندرية بأقل الخسائر ممكنة من الجنود وبأقل الخسائر ممكنة من الأهالي من 700 إلى 800 قتيل، لأن الأهالي لا يسلمون ولا يمكن أن يسلموا لأكثر الأهالي، لابد من القتال إلى الموت، هذه عادة المسلمين كما تعلمون. وبدأ الجنود يدخلون إلى المدينة. هنا وجدوا مقاومة حتى في شوارع المدينة، حتى نابليون كان يقتل عندما مر في زقاق ضيق فأطلق عليه النار، فتسلق الجنود السطح فوجدوا رجل وامرأة يقاتلان عن شرف المدينة وعن عرض المدينة وعن سبيل الله، فقتلوهما فورا طبعا. وحدث هناك مجزرة كبيرة جدا. إيش المجزرة هذه؟ مر الجنود بمسجد وفيه مئات من الأهالي من الرجال والنساء والأطفال، فتعرضوا طلقات نار من المسجد، فأمر القائد بدخول المسجد واستباحة المسجد وقتل فقتلوا جميع من في المسجد من الرجال والنساء والأطفال. هذه المذبحة الضخمة التي جرت في الإسكندرية. ما عدا ذلك الأمور جرت على نحو هادئ قليلا، وسلم البلد محمد كريم بعد مقاومة في القلعة، سلم البلد إلى نابليون، وجاء شيوخ البلد ومحمد كريم معهم، وتعهدوا بالمحافظة على الهدوء العام، وتعهدوا بالمحافظة على الجيش الفرنسي وعدم المس به في طرقات البلد. وهكذا سقطت الإسكندرية، سقطت في أقل من 3 ساعات. تصوروا مدينة عظيمة مثل هذه، مدينة ضخمة مثل الإسكندرية على مدار التاريخ، تسقط في 3 ساعات فقط لا غير. والسبب كما قلت لكم المظالم الشديدة، عدم الاستعداد. وسأذكر لكم نصوصا من الجبرتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. تاريخ الجبرتي اسمه تاريخ عجائب الآثار. هذا التاريخ ذكر فيه نصوصا عن ظلم المماليك وعن عدم اكتراثهم بالشعب وعدم تسليحهم الشعب وعدم اكتراثهم بتهيئة البلد لأي غزو خارجي. وهكذا سقطت هذه المدينة العظيمة الذي متوقع أن تصمد أيام طويلة. أي مدينة في العالم آنذاك، أوروبية غير أوروبية، كان تصمد بالأيام الطويلة بالأسابيع الطويلة أمام الفرنسيين، أمام كل الغزاة ليس فقط الفرنسيين. فما بالكم بمدينة ضخمة مثل هذه لها تاريخ عريق تسقط في 3 ساعات أو أقل؟ محنة وفضيحة مدوية، لكن نحن الذين صنعناها بأيدينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. سأذكر في الحلقة القادمة إن شاء الله تحرك الفرنسيين من الإسكندرية إلى القاهرة وماذا جرى بعد ذلك. واصبروا قليلا، فيها أحزان كثيرة، لكن هذه الحلقات بما فيها من أحزان تثير الشجن وتثير التفكير في واقعنا المعاصر، ونربطه كيف بتاريخنا الماضي وكيف نربطه بمستقبلنا، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.